أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى رفع قدر العلم، فاستشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال جل ذكره: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء من أمر الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وأخبر أن العلماء وحدهم المؤهلون لفهم كلام الله، فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد شرف الله هذا الجنس البشرية بالعلم، فعلم الله آدم أسماء كل شيء، وشرفه بذلك على ملائكته فاستحق سجودهم، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، فهنا أنبأ آدم الملائكة بأسمائهم، فعرفوا شرفه عليهم، وعرفوا وجه استحقاق كونه خليفة في الأرض، لأنهم من قبل سألوا الله تعالى فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلذلك فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فأقام عليهم الحجة بما علم آدم من الأسماء، فكان هذا الشرف شرف آدم وذريته. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وأهله، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وهذا الشرف العظيم للعلم وأهله مبين لدرجته في العبادة. وقد ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة، في أية عبادة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقد نظم ذلك السيوطي رحمه الله في التوكيد الساطعي قال: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. وهذا العلم الذي يتنافس الناس فيه هو إحدى الوظائف الأربع للإنسان في هذه الحياة، وهي العلم النافع يتعلم ما أمر الله بتعلمه، ثم بعد ذلك العمل بما تعلمه الإنسان من العلم، ثم بعد ذلك الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، ثم بعد ذلك الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله,
وهي ما جاء في
سورة ما تضمنته سورة العصر التي قال فيها الشافعي لولا لم ينزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجتها عنا. وهي كذلك وصية لقمان لابنه, فإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم, وهذا تعليم. ثم قال بعدها يا بني أقم الصلاة, وهذا العمل. ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر, وهذه الدعوة. ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور, وهذا الصبر على طريق الحق.
طيب, نحن في مدرستك هذا اليوم فضيلة الشيخ, وأنا وكل من يرجو أن يطلب العلم من أبناء المسلمين ممن يجتمعون لنا الآن, منهم من قطع شوطا في طلب العلم, ومنهم من يمني نفسه ويحلم بأن يكون يوما طالبا للعلم, كل هؤلاء فضيلة الشيخ يرجون أن توجه لهم رسائل تشحذ هممهم وتأخذ بأيديهم إلى حيث الطرق السليمة لطلب العلم والطرائق المثلى لأخذه من أصحاب العلم وأهله, فوجهوا لهم رسالتكم الأولى.
بارك الله فيكم أجمعين وفي المستمعين جميعا. اللهم إن طلب العلم ذكر له أهل العلم سبعة شروط لا يمكن أن يحرز الطالب المأمول منه ما لم يحقق هذه الشروط. فالشرط الأول منها التغرب له, والمقصود بذلك التفرد له وعدم الاشتغال عنه. فقد قال ابن عيينة رحمه الله إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. فلا بد أن يجعل الطالب من وقته وقتا مختصا للعلم ليس يشغله فيه شاغل آخر. وهذا هو الغربة, وأصلها أن موسى بن عمران عليه السلام لم ينل العلم الذي طلبه حتى قال لفتاه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة, فتغرب حتى ناله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه حتى حبب إليه الخلاء, فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد.
اسمح لي هنا يا شيخ, سأخالف طلبة العلم عندما يجعلون الأسئلة في نهاية الدرس, سأجعلها هنا بينية عندما يستجد ويطرأ على ذهني سؤال. هل هذا يعني التغرب والتفرد لطلب العلم أن يترك الإنسان مثلا دراسته النظامية, أو أن يترك عمله الذي يسترزق منه, أو ماذا؟
لا بد أن يخصص الإنسان وقتا من وقته لطلب العلم. فالإنسان عمره يقدره ب24 ساعة ولا يقل الأمل. 24 ساعة فيها وقت مشحون بضروريات بدنه وضروريات معاشه ولوازم حياته, فهذه لا نتعرض لها. لكن الوقت المخصص للطلب, وعلى كل إنسان أن يكون طالبا للعلم, لكن تتفاوت مستوياتهم بذلك. فقد قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فكل من يقرأ ما تيسر له بحسب وقته. فالمذيع الذي له وقت محدد في الإذاعة يخصص وقتا خارج هذا الوقت لطلب العلم, فيكون له ساعة أو نصف ساعة أو ساعتان بحسب وقته يوميا. والمرأة في بيتها وهي تقوم بتربية أولادها ورعاية بيتها تخصص وقتا لطلب العلم. والعسكري العامل في ركنته في غير أوقات دوامه يخصص وقتا للطلب. وهكذا كل إنسان عليه أن يخصص وقتا لطلب العلم, وهذا الوقت لا بد أن يعتزل فيه مألوفه. فإذا استطاع أن يذهب إلى خارج مكانه فهذا أفضل, كما ذكرنا في وقد عرف في تاريخ سلفنا الصالح الرحلة من أهل طلب العلم. فقد سافر أنس بن مالك من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد, وسافر عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد, وسافر أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد.
وإذا أتينا
هذه الرحلة, وإذا قرأنا تراجم أئمتنا وعلمائنا الكبار ستجد فيها رحلة لطلب العلم. فالإمام أحمد يقول لم يبقى مصر من أنصار الدنيا يتلى فيه الحديث إلا دخلت فيه. وكذلك البخاري رحمه الله سافر على رجليه من البصرة إلى مكة, يقصد عبد الرزاق بن همام الصنعاني بصنعاء وهو يريد اليمن. فلما وصل إلى مكة قيل له مات عبد الرزاق, فرجع إلى البصرة على رجليه. فلما وصل إلى البصرة قيل له عبد الرزاق حي, فرجع أيضا يريده حتى وصل إلى مكة فأتاه هنا. فهذه الرحلة. لكن في واقعنا اليوم أصبح الأمر ميسورا, فبالإمكان أن يتخذ الإنسان غرفة خاصة فيعتزل فيها الناس, أو يذهب إلى مسجد, أو يكون له زملاء لهم خلوة تختص بهم, أو المكتبات الحمد لله العامرة المفتوحة في كل مكان, والأوقاف العلمية الموجودة والجامعات وما فيها. فيمكن أن يعتزل الإنسان في خلوة علمية فتكون غربة من نسبة إليه في طلب العلم. فهذا المقصود إذن بالشرط الأول. والشرط الثاني هو التواضع لمن يأخذ الإنسان عنه. فالعلم كنز ثمين وجواهر نفيسة ولا يفرسها الإنسان إلا بشق الأنفس. وقد قال أحد الشعراء: ما ابيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى مستوى ترفع إليه فيه الرؤوس إلا وقد تعب ونصب وسهر الليالي ذوات العدد. فإذا كان الحال كذلك فمن المعلوم أنه لن يفرط في بضاعته التي ما نالها إلا بشق الأنفس، ولن يعطيها إلا لمن يحترمه ويقدره. ولذلك قال الشريف الفرجاني رحمه الله: أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. فيحتاج الطالب إلى التواضع لمن يأخذ عنه. ودليل ذلك قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، فإنه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك بصيغة الاستفهام، ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار، على أن تعلمني. فدعا نفسه طالبا وقد كلمه الله بكلامه وأرسله برسالاته، ومع ذلك تعالى نفسه طالبا مما علمت، أي بعض ما علمت، ولم يرد أن يتعلم كل ما لديك. وهذا غاية في التواضع. وكذلك سؤالات جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى في أحسن هيئة وأمضى فيها، كما في حديث عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهنا هذا الاقتراب يقتضي عدم العناء، لأنه لم يسأله من بعيد حتى يحتاج إلى رفع صوته، وآنسه بالاقتراب منه وإسناد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فكل هذا من التواضع له.
ولعل هذا شيخ مما رد يعني بعض طلاب العلم عن المواصلة في طلب العلم، يجدون أحيانا بعض الصدود من بعض الأشياخ يعني ييأسون سريعا ويملون سريعا ثم يتركون طلب العلم.
نعم، لكن هؤلاء لا يكونون من الطلاب العلم المشار إليهم أبدا.
أي
نعم، فصاحب الملل والذي ييأس لا محل له في العلم. أي نعم. ولذلك يقول أحد الفقهاء: قالت مسائل سحنون لناظرها لم تدرك العلم حتى تلعق الصدر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر. فإذا هذا التواضع لا بد منه، هذا التواضع العلماء، وأصلا من تعظيم شعائر الله. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعظيم للشيبة المسلم هو من الإيمان. والعلماء ورثة الأنبياء وهم الموقعون على رب العالمين، وقد ائتمنهم الله على وحيه ولم يكن ليأتمن عليه مهلسين. فرضانا باختيار الله سبحانه وتعالى وتقديره يقتضي منا تقديرهم واحترامهم. فنحن نعلم أن الله اختارهم، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيارا، وهو الذي اختارهم لائتمانهم على وحيه، وهذا الاختيار هو أعلم به سبحانه وتعالى. ونحن لا يمكن أن نعترض على ما اختاره ربنا جل جلاله. ولذلك فإن التابعين أذعنوا لعطاء بن أبي رباح، فكان عبدا أسود حبشيا أعرج أشل أفطس الأنف، ولكن كان الناس يزدحمون بين يديه، وكان سيد أهل مكة، وكان الخلفاء يصدرون عن رأيه في كل أمور الحج. فالعبرة ليست بالخلقة ولا بالنفس، إنما هي بقدر ما حول الإنسان من العلم ومستواه فيه.
هذا إذن
الشرط الثاني.
نعم، نأتي للثالث.
الشرط الثالث هو الورع.
نعم.
فالعلم نور، ولا يمكن أن يجعل في المكان الموحش ولا في المكان المتسخ. فلذلك يحتاج طالب العلم إلى كثير من الورع.
نعم.
لا بد من ترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات والزهادة في كثير من المباحات حتى يجد قوة على الطلب. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
فماذا لو كان في زماننا؟
نعم. لكن الحمد لله زماننا باقي فيه خير، ونحن لا نريد أن نقطع الأمل على طلاب العلم. قد أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى فيه بعشر ما أمر به نجا.
الله أكبر.
فهذا الورع مطلوب من كل إنسان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله فيما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالعلم جائزة ربانية ونور يجعله الله في قلوب أوليائه من خلقه فلا يمكن أن ينال إلا بطلب رضوان الله. ولذلك قال الله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلذلك لا بد من الورع وهو الرسالة المهمة لطلبة العلم في هذه الحلقة أن يهتموا بالورع في هذا الوقت الذي كثرت فيه الشبهات والشهوات والمغريات. الشرط الثالث
الرابع
نعم هو الجوع.
الجوع
نعم
يصوم يعني يا شيخ ماذا؟
الجوع المقصود به أن لا يشتغل الإنسان بكثرة المأكولات والمشروبات. فالإنسان الذي يشتغل بالإسراف في المباحات من المأكولات والمشروبات يصاب ببلادة وسهو وقلما يكون ضابطا وقلما يقوى حفظه وذاكرته. وقد قال الشافعي رحمه الله ما رأيت بدينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. وأهل العلم يقولون البطنة تذهب الفطنة. فاشتغال الإنسان بالإكثار من المأكولات والمشروبات يقتضي تضخما في جسمه ويكون ذلك على حساب عقله وإدراكه لأن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر هي العقل والبدن والروح ولا بد من التوازن بينها. فإذا اختل التوازن وتفيل جسمه كان ذلك على تقدم في عقله وفي روحه وتصوره وإدراكه.
أرجو أن لا يكون هذا الشرط صعبا على كثير.
لا ليس صعبا لأن المقصود به بحسب الحال وبحسب بعد أداء الواجبات. فنحن نعلم أن للبدن حقا لا بد من أدائه ولكن مع ذلك موسى ما نال العلم حتى قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
جميل. طيب نأتي إلى الخامس.
الخامس هو المخاطرة أي أن تهون على الإنسان نفسه في سبيل العلم الذي يطلبه ويخاطر فيه خاطر في الطلب. فالإنسان غير الجسور غير الجريء غير المخاطر الذي لا يقدم على اتخاذ القرارات الحاسمة لا يمكن أن يحصل على المطلوب من العلم. فيحتاج الطالب إلى المخاطرة ليدرك قيمة العلم حتى يخاطر من أجله. فالذين يدركون قيمة الجواهر في البحر يخاطرون ويغوصون لاجتلابها واستخراجها والذين يدركون قيمة التجارات والأرباح المرجوة ورائها يخاطرون بالأسفار الشاقة من أجل الوصول إلى تلك الأرباح. وهذا العلم خير من كل ذلك. فلهذا يحتاج طالب العلم إلى مخاطرة وحرص مثل ما يحرص التجار على تلك ومثل ما يحرص الغواصون على على ما يخرجونه من الله.
طيب نوعية المخاطرة هنا فضيلة الشيخ.
هذه المخاطرة مثالها مخاطرة موسى حين ركب البحر في سفينة مخروقة.
أي نعم.
قد ركب البحر وهو في عباب الماء في سفينة مخروقة يمكن أن تغرق في كل وقت من أجل الوصول إلى هذا العلم. هذه مخاطرة عظيمة. فلذلك في عصرنا هذا يحتاج الطالب إلى المخاطرات التي هي موزونة بميزان الشرع.
جميل.
لا بد من وزنها بميزان الشرع
والعقل.
نعم. فنحن نعلم أن كثيرا من العلماء الكبار قد خاطروا مخاطرات كبيرة بأسفار شاقة وتعرضوا في كثير من الأحيان للنهب والسلب وكثير منهم ضاعت كتبه وسلبت بمخاطرة في طلب العلم.
جميل جدا. استأذنك يا شيخ سنتوقف عند هذا الشرط الخامس لنكمل بقية الشروط. سنشرك معنا بعض المستمعين الكرام في بعض المداخلات الصوتية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة بدون مقدمات أو ممهدات لأن الوقت لا يسمح لأكثر من ذلك، لكنها وصايا لطلاب العلم وليس لي فيها سوى الجمع والترتيب. فأقول أولا، على طالب العلم إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ثانيا، على طالب العلم أن يأخذ العلم من منابعه الأصلية، وأعني بذلك علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ثالثا، اختيار الشيوخ الأكفاء لتلقي العلم على أيديهم وثني الركب عندهم والصبر على شدائد التحصيل. رابعا، اغتنام الأوقات وعدم التفريق أو التسويف. يقول الوزير الصالح بن هبيرة رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. خامسا، الحرص على ثمرة العلم، وأعني به العمل، وهذا لطالب العلم ولغيره، ولكنه في حق طالب العلم آكد. وليحذر أن يدخل تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ما فائدة العلم بدون عمل؟ لا شك أنه حجة ووبال على صاحبه. وقد حدثني أحد الطلاب أنه رأى معلمه يرتكب أمرا محظورا، وقد كان هذا المعلم يحذرهم منه في قاعات الدرس. أيعقل هذا؟ أما الأمر السادس فهو التواضع وعدم التكبر والتعالي على الآخرين. السابع والأخير، نبذ الخلافات والمخاصمات وترك المشاحنات والمهاترات وتصفية النفوس من الحسد والأحقاد. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخوكم راشد الغفيلي من محافظة الرشد.
معكم على الهواء.
شكرا جزيلا لله راشد الغفيلي على هذا الجمع وعلى هذا التقديم المبارك الطيب. ونرجو أيضا من كل من يريد أن يشاركنا أن يكون بمثل هذا المستوى أو أفضل منه، وأن يكون أيضا مختصرا في مشاركته. أتينا على خمسة شروط من التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها قبل أن يدخل أو قبل وبعد وأثناء طلبه للعلم. نأتي للشرط السادس يا شيخ.
الشرط السادس معصية الهوى. فطالب العلم إذا كان متبعا للهوى حتى في المباحات، فإذا رغب في النوم نام، وإذا رغب في الخلطة والمجالسة للناس خالطهم، وإذا رغب في الشراء اشترى، لن يكون من المحرجين للسبت في طلب العلم. فيحتاج إلى أن يكون مالكا لنفسه وأن يكون مخالفا لهواه. وهذا الشرط معين له على أن لا يخلد إلى الأرض، وأن يستطيع أن يعلو بهمته على شفافه الأمور. والشرط السابع والأخير هو اتباع العلم، أي العمل به. فهذا العلم سلاح ذو حدين، إذا لم يعمل به الإنسان كان حجة عليه. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخافه أن يقال لي يوم القيامة: يا علمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: ففيما علمت فيما علمت. وكذلك أخرج أبو عمر عنه رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، فلا تبقى آية آمرة إلا جاءتني. فقالت: يا أبا الدرداء، قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني. فقالت: يا أبا الدرداء، قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. والعلم من الأمور الأربعة التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيحتاج الإنسان إلى إعداد الجواب. ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإن نفتح. وأهل العلم يقولون: العلم مثل الشجرة، والعمل مثل الثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. وقد قال شيخي جدي رحمه الله: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهب. والعلم في التنزيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها.
نعم. أحسن الله عليكم شيخ. إذن هذه هي الشروط بين يدي عدد من المشاركات التي أرسل بها المستمعون الكرام. سأحاول طرحها بإذن الله تعالى في ثنايا هذا اللقاء، وسنستمع لبعض المشاركات التي الصوتية التي وصلت إلينا. هذه هي إذن الشروط التي ينبغي لطالب العلم أن يعيها،
التي يجب على طالب العلم تحصيلها، وسنصل بعدها إلى الأركان التي يحصلها.
طيب
بعدها وهي الأجنحة،
لذا سنبدأ الآن في الحاجة، لنبدأ في الأجنحة كي نحلق إن شاء الله.
نعم. بالنسبة للجناح الأول لطلب العلم هو الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة وقربة يبتغى بها وجه الله الكريم، فمن عملها بغير هذه النية الصادقة لم يحصل له منها إلا ما نوى. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلذلك يحتاج الطالب إلى الإخلاص في طلبه من البداية، وأن يعلم أن أي علم يبتغى به وجه الله لا يمكن أن يطلب به عرض من الدنيا، فإنه فعل ذلك كان خاسرا في طلبه، فيحتاج إلى الإخلاص والتصفية. لكن يمكن أن يدخل في البداية من غير استحضار النية، ككثير من الذين يبدأون الطلب في صباهم وهم لا يعقلون معنى القربة، لكن بعد ذلك عندما يعقل الإنسان يصحح نيته. وهذا التصحيح قسمان: قسم منه عام لطلب العلم عموما، فالاختيار لنفسه طريق طلب العلم لا بد من الإخلاص في بداية الطريق لتصحيح نيته، وقسم منه خاص وهو عند كل طلب في كل حلقة يحضرها أو كل درس يتوجه إليه يستحضر النية من جديد. لأن طلب العلم إن كان جنسه عبادة إلا أن أفراده عبادات أيضا، فهو يمكن في العبادة مثلا شهر رمضان اختلف فيها لو عبادة واحدة أو عبادات متعددة كل يوم من عبادة. إذا كان عبادة واحدة تكفي نية من أوله كما هو مذهب مالك وأهل المدينة، إذا كان عبادات متنوعة لا بد في كل ليلة من تثبيت النية كما هو مذهب جمهور أهل العلم. فكذلك العلم تنوى له النية الأولى وهي بمثابة عقله في البداية مثل الدخول في إحرام طلب العلم، ثم بعد ذلك النية عند الأركان، وكل جلسة من جلساته هي ركن من أركانه يروها الإنسان، وكل كتاب يبدأه الإنسان يخلص فيه النية من جديد ويراجع دافعه العقدي، لأن العقيدة لا بد أن تكون حاضرة في طلب العلم. يدرك الإنسان لماذا يطلب العلم أصلا، ماذا يريد به، وهو يعلم أنه سيعرض عليه عمله يوم القيامة، سيأتي يحمله بطائره في عنقه، فمن الخسارة أن يفسد وقته في أمر يكون ترة عليه بين يدي الله يوم القيامة. فإذا هذا هو الجناح الأول وهو الركن الأول من الأركان.
والعدد كم، أربعة أو
سبعة؟
سبعة.
الركن الثاني من هذه الأركان هو الوقت. فطلب العلم يحتاج إلى وقت، فالذين يتعجلون ويريدون أخذ العلم جزافا ويظنون أنهم خلال سنتين أو ثلاث سيكونون من العلماء، هؤلاء من المتعجلين. فمالك رحمه الله قال: ما جلست للتحديث حتى شهد لي 70 محنكا أني أهل لذلك. وكثير من أهل العلم ما جلسوا للتدريس إلا بعد أن شهد لهم الناس بذلك ورسخوا فيه، فيحتاج الإنسان إلى عدم التعجل. وإذا أدرك الإنسان أن آراءه ما ترجح لديه تتغير من وقت إلى آخر، كلما ازداد في طلب العلم كلما تغيرت قناعاته،
صحيح،
فإنه سيدرك خطر الاستعجال في الطلب. فالعلم مدة طلبه هي مدة العمر، لا ينقضي قبل ذلك. ولذلك فإن كثيرا من علمائنا الكبار استمروا على الطلب حتى عند موتهم. فالعلامة محمد بن مالك الطائي الأندلسي قال ابنه عنه: ما من يوم من أيام الدنيا منذ عرفت أبي إلا وهو يتعلم فيه علما جديدا حتى يوم موته، فقد حفظ 8 شواهد قبل موته في يوم موته. 8 شواهد في يوم موته.
إذا هنا نخطئ إذا قلنا ما هي المرحلة التالية بعد طلب العلم.
نعم.
لا بعد.
لا.
أي نعم.
فطلب العلم مستمر من البداية إلى النهاية طيلة عمر الإنسان. ولا بد أن يدرك الإنسان أنه حتى لو تصدر وأصبح عالما هو يجهد كثيرا من الأمور، فقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كلما ازداد في العلم ينبغي أن يزداد حرصا على طلبه، لأنه ذاق طعمه وأدرك حقيقته، ذاق أصيلة العلم، فينبغي أن يفيد فيه وأن يستمر في الطلب. ولا يدرك قيمة العلم إلا من ذاق طعمه يستوعب بعض مسائل.
الجناح الثالث سنأتي إليه.
نعم.
إذا أذنت لي أيضا يا شيخ، حريصون كثيرا على مستمعين الكرام أن يكونوا لنا مشاركين ومأجورين بإذن الله في هذه المشاركات.
يسر إذاعة القرآن الكريم استقبال مشاركات الأخوة المستمعين ومداخلاتهم الهاتفية والفاكسية على هاتف البرنامج 40 53
أو على الفاكس 442 55 33. معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه وبعد. نشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه البرامج الطيبة والقائمين عليها، كما أشكر فضيلة الشيخ وكذلك سعادة الأخ المقدم المقدم عبد الرحمن العمري جزاه الله خيرا، وعلى هذه المواضيع الطيبة. رسائل لطالب العلم. أول رسالة لطالب العلم هو متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان طالب العلم متأتيا للرسول عليه الصلاة والسلام عاملا بسنته، فهذا العلم سوف يكون سببا في هدايته ورفعة درجته وقربه لله تعالى. ثانيا، أن يكون طلبه للعلم لأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل إحقاق حق وإبطال باطل، والدعوة إلى هذا العلم وخشية الله عز وجل فيه، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثا وأخيرا، البعد عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب في فقد العلم ونسيانه وعدم فهمه. قال وكيع بن الجراح لتلميذه كما قال الشافعي: شكوت إلى وكيع وحفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، فإن المعاصي تذهب الخير وتذهب حفظ العلم. وقد قال قائل: حفظت القرآن فأنسيته بسبب معصية عملتها. وجزى الله القائمين على هذا البرنامج. أخوكم عبد بن أحمد الجعفري.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أشكر للإذاعة على استضافتها للشيخ العلامة الشيخ محمد الحسن الفدو وفقه الله، والموضوع في غاية الخطورة والأهمية والنفاسة والفائدة. الحقيقة ما أود أن أعقب يعني به في هذا الموضوع، وأود من صاحب الفضيلة أن يعلق عليه، ما ألاحظه في كثير من طلبة العلم أنهم يتلذذون برقم المناهج ويستمتعون بكتابة الطرق والوسائل، لكن ما ينتقلون إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ. هم دائما يعني يسألون عن أفضل الطرق في طلب العلم، وعن المنهجية الصحيحة في الطلب، وعن أفضل الكتب والمتون، لكن للأسف يعني فقط يكتفون بالسؤال وبالقراءة وبالنظر وبالاستمتاع في رسم هذه المناهج، ولا ينتقلون إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ. سألت مرة شيخنا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد شفاه الله، قلت يا شيخ وش أفضل الكتب والمتون يعني التي تنصح بها، فالشيخ غضب، قال: دائما طلبة العلم يكررون مثل هذه الأسئلة ويرددونها. ثم قال لي: العلم توفيق من الله عز وجل للعبد، فاسأل الله أن يوفقك لطلب العلم تهدى بإذن الله إلى طريقه. فأود من صاحب الفضيلة أن يعلق على هذا الخلل للأسف الذي يوجد عند كثير من طلبة العلم، وجزاكم الله خيرا. أخوكم عبد الله الحويل من الرياض.
معكم على الهواء.
شكرا للكريمين عبد الجعفري وعبد الله الحويل، ومستمرون معكم أيها الأحبة في استضافتنا هذه لفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددي ورسائله التي يوجهها لطالب العلم. قبل أن نكمل، إن تكرمت فضيلة الشيخ، الأركان التي بدأتموها قبل هذه المداخلات، نجيب الأخ الكريم عبد الله عندما ذكر بأن طلاب العلم يتلذذون برسم المناهج والبحث عن الكتب الفضلة، وعندما يأتون على أرض الواقع قد لا تجد إلا القليل.
نعم، هذه النظرة موجودة لدى بعض طلاب العلم وليس لدى كلهم ولله الحمد، والذين يسرفون في مجال التخطيط ينبغي أن ينصحوا بأن الوقت يضيع وهو مسرع سرعة غير طبيعية، فلذلك عليهم أن لا يتعبوا أنفسهم بالإكثار من التخطيط دون تنفيذ. فالتخطيط هو خادم للتنفيذ وتابع له، فنحن لا نريد ترك التخطيط وترك المنهجية، ولكن مع ذلك لا نريد السرف. الله تعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فما ذكره عن الشيخ الذكر حفظه الله تعالى هو إرشاد لطالب العلم إلى عدم الإسراف في وضع الوقت في التخطيط والجدولة. ما لم يصحب ذلك عمل فينبغي أن يكون هذا مثل الملح في الطعام ولا يزيد عن قدر الحاجة.
تأذن لي يا شيخنا رسالة جاءتنا من الجمهورية اليمنية. الأخ عبد الله السعيد يقول إن الوقوف على بعض أخبار طلبة العلم والعلماء من خير الوسائل التي تغرس الفضائل في النفوس وتدفع النفس الضعيفة إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل غايات مذيلة ومقاصد جليلة. تأكيدا على كلام الأخ عبد الله سأرجوكم في قبل نهاية لقائنا بإذن الله تعالى أن تتحدثوا عن بعض أو عن شيء من سيرتكم في طلب العلم فضيلة الشيخ. هنا الأخ أبو عبد الله يقول لدي بعض الاستفسارات سأطرحها بإذن الله لاحقا إن أسعفنا الوقت. الأخ أبو حفص من حرمة يقول لابد من الإخلاص والاجتهاد اجتناب المعاصي وعدم الكبر وأن يتراجع طالب العلم عن الفتية وأن يستدرك ما يفوته وأن يحرص على الاكتساب من خلق الشيخ. أم إسماعيل من أرض الحرمين تقول نعم هي قصص قد يكون في ذكرها إطالة ويعني أعتذر إلى كل من أرسل إلينا برسالة في الفاكس طويلة ولا يتسع المجال لقراءتها كاملة. بعضهم أرسل في صفحتين وبعضهم في صفحة كاملة ونحن اتفاقنا دائما في معكم على الهواء أن تكون الاتصالات والرسائل قصيرة كي نتمكن من طرحها في هذا اللقاء أو في هذه اللقاءات. نعود إلى الأركان. ذكرتم الإخلاص ثم ذكرتم عدم الاستعجال في الطلب. الأمر الثالث نعم. أو الجناح الثالث.
الجناح الثالث هو الهمة. فطالب العلم لا بد أن يكون ذا همة عالية إذا كان يرضى باليسير ويريد أن يكون فقط من جملة طلاب العلم لن يكون محرزا لشيء ذي بال يشار إليه بالبنان. فلا بد أن يحرص إذن على أن يكون ذا همة عالية. وهذه الهمة بها يتفاوت قدر الناس. وابن عباس رضي الله عنهما يقول عن نفسه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الثالثة عشرة من عمري فذهبت إلى لدة لي من الأنصار فقلت تعالى بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نشد وسدا لأمته تحتاج إليه. فقال ومتى يحتاج إلينا دعنا نلعب. قال فذهبت وتركته. وبعد مدة يسيرة أصبح ابن عباس كالكهول كما يلقبه الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبح ترجمان القرآن أصبح عضوا في مجلس شورى الأمة الإسلامية. ولذلك قال فيه أحد الشعراء بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب فهمك فيها كتام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. ويقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إردة في القول جدا ولا هبلا. والهمة العالية هي التي تقتضي من صاحبها المنافسة وتقتضي منه استغلال الوقت والطاقة. ولذلك فإن الخنساء ماضرة بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها تقول في مرغيتها لأخيها صخر بن عمرو بن الشريد السلمي أعين يجودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان الحميد النبيل ألا تبكيان الفتى السيدا رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا وإن ذكر المجد ألفيته تأجر بالمجد ثم ارتدى. وصاحب الهمة العالية قد يجد عناء مبينا في معايشة أهل عصره ولكن ذلك العناء مثمر لجهده ومؤذن للحق الذي عليه. ولذلك نجد الشيخ علال بن عبد الله الفاسي المغربي رحمة الله عليه يقول أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب ولي نور عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. وهذه الهمة تقتضي من أصحابها الاستغلال بالفرص المتاحة قبل موت العلماء، فنحن نعلم أننا في زمان هو آخر الأزمنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلم سيرفع. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسيموت العلماء. وصاحب الهمة العالية لا يمكن أن يهدأ له بال حتى يحرز ما لديهم، حتى ينافس بهمته. وهذه الهمة العالية هي التي تقتضي من الإنسان الحرص على الفردوس الأعلى من الجنة، والذي في نظره إلى وجه الله الكريم ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: أما الذي يقول ومن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية رجاء فخاف فأصاخ فأحب مأموره وما نهى عنه اجتنب، فحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله واعتده من أولياه، إن دعا أجابه أو استعاله أعاذه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل، وتحت سبل المارقين يدخل، تخل صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة ترديك أو إسعادا، وسخطا وقربا وبعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار اللوى. فيحتاج طالب العلم إلى الرفع من همته، ولذلك عدد من الوسائل، من أهمها دراسة سير ذوي الهمم العالية. وقد ألف عدد من العلماء كتبا لذلك الغرض. فالذهبي رحمه الله لما ألف تذكرة الحفاظ أراد بها تحفيز الهمم وإعلاءها، والسيوطي كذلك لما ألف طبقات الحفاظ أراد بها هذا، والذهبي أيضا ألف سير أعلام النبلاء من أجل هذا. وعدد كبير من أهل العلم الذين ألفوا واختاروا تراجم المبرزين والناجحين في كل مجال والموهوبين أرادوا بذلك تحفيز الهمم وزيادتها.
وأنت بالتالي تنصحنا بها أيضا هذه
الكتب. نعم، هذه الكتب لا بد من مطالعتها حتى يزداد الإنسان همة إلى همة.
جميل. نأتي إذن إلى الجناح الرابع.
الجناح الرابع هو الحفظ. فالعلم من أهم شيء فيه حفظ متونه، فالإنسان لا يكون عالما ما لم تتهيأ له ملكة الحفظ. والحفظ أمر مكتسب، فبقدر ما يعطي الإنسان المتن من الوقت والتكرار بقدر ما يرسخ في ذهنه، وهو أساس العلم. لأن العلم يقولون ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. القمطر وعاء الطفل. وقد قال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يمنت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول أبو محمد علي بن حزم الأندلسي رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. فيحتاج الطالب لتقوية ملكة الحفظ والاهتمام به، وهذا أمر يفقده الناس اليوم في التعليم النظامي. فكثير من المدرسين اليوم يربون الطلاب على عدم الاهتمام بالحفظ، لأنهم عاجزون عنه، فهم يريدون تعجيز الآخرين عنه. والحفظ خاصية من خصائص هذه الأمة، فهذه الأمة هي المشرفة بالأسانيد وحفظ الكتب، كما جاء في وصفها في الكتب السابقة أناجيلها في صدورها. ولا شك أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وأن العبرة ليست بأن يكون الإنسان قادرا فقط على فتح الكتب، هذا مثقف وليس عالم. العالم هو الذي يحفظ، هو الذي يغني عن الرجوع إلى هذه الكتب.
جميل. أنا شيخ تستجد لي في أثناء حديثكم بعض الأسئلة، فأجعلها في صدري ولا أخرجها كي لا أخذ الكثير من الوقت، لأن أحاول أن أصل إلى ما أريد أن أصل إليه بإذن الله تعالى في نهاية هذا اللقاء. أربعة أجنحة، نأتي إلى الجناح الخامس.
الجناح الخامس من هذه الأركان هو الشيخ. فطالب العلم لا يمكن أن ينال العلم إلا باختيار شيخ ناصح مجرب، فليس كل أحد يصلح لهذه المهمة. كثير من المدرسين ليست لديهم تربوية ولا يصلحون لتكوين طلبة العلم، فيحتاج طالب العلم إلى شيخ ناصح مجرب حتى لو كان أدنى منه مستوى في بعض العلوم لا مانع أن يدرس الطالب على شيخ أقل منه علما في مجالات أخرى. وقد يكون مخطئا في تصوره أو في منهجه حتى لو اختلف معه في المنهج أو في المذهب، لا مانع من ذلك، يستفيد منه فيما لديه ويتركه في الجوانب الأخرى. ولذلك فإن ابن آدم استفاد من الغراب في تعليم الدفن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فلذلك الغراب قطعا أدنى مستوى من ابن آدم في العقل وفي التفكير، لكن تعلم منه. وهذه القصة ما جاءت في القرآن إلا لإرشادنا إلى التعلم من هذه المخلوقات. فلذلك لا بد أن يبحث الإنسان عن شيخ وأن يطلبه وأن يحرص على وجوده، وإذا وجد شيخا فعليه أن يشد يديه عليه وأن يلزمه مدة طويلة. فملازمة العلماء مما يكسب نور العلم وأدبه، وكثير من الأمور لا يمكن أن يدركها الطالب ولو كان في الذكاء قد بلغ الغاية من خلال الكتب. وقد قال أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخاف أهلي لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها مواضع أو غوامض حيرت فيها الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ وللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وأهل العلم يقولون: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من الصواب. فيحتاج الإنسان إلى من يروي عنه، وبالأخص في العلوم المتلقاة يعني من أفواه الرجال، في علوم القراءات والتجويد وعلوم الحديث. ولذلك تسمع اليوم كثيرا من الدعاة والمشايخ يقرؤون الأحاديث فيلحنون لحنا فاحشا مخلا بالمعنى. سمعت أحدهم يقول: فهو خير له من حمر النعم. الحمر جمع حمار عزك الله، والنعم جمع نعمة. فخرب الكلمتين معا وأفسد المعنى. فالحديث من حمر النعم، من حمر بالإسكان جمع حمراء، والنعم بالفتح هي الإبل، فهو جعلها من حمر النعم، فخرب الحديث تماما،
فخرب الجائزة.
نعم. فمثل هذا النوع من الأخطاء إنما يقع من عدم الرواية. فالإنسان لا بد أن يزاحم العلماء بالركب حتى يستفيد منهم علمهم وحتى يرويه عنهم.
طيب السادس،
الشرط السادس هو القرين المواتي. فطالب العلم يحتاج إلى منافس، فإذا لم يكن له قرين ينافسه في الطلب، في الغالب إذا كان منفردا سيكون وهمه كثيرا وسيظن أنه حفظ واستوعب كثيرا من المسائل ويجد ذلك أقل من الواقع
قديما أحيانا.
نعم. فيحتاج إلى قرين، هذا القرين يذاكر معه ويجاذبه الأفكار وأيضا ينافسه، فيدله على عيوبه وأخطائه والمواقع التي أخطأ فيها.
صحيح.
وقديما قال أحد الحكماء: عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. فيحتاج الإنسان إلى من ينافسه حتى يكتسب المعالي. ولذلك تجد القرناء من العلماء قد اشتهروا وكان لهم شأن، فمثلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قصتهما في الطلب مشهورة، مرافقة كل واحد منهما للآخر. وكذلك الحال بالنسبة لابن القاسم وأشهب، كذلك الحال بالنسبة لطلاب ابن عرفة كالأبي والبرزلي، وهكذا في كل العصور تجد المرافقين محتاجا إليه في الطلب.
نعم.
وإذا لم يجد الطالب من يكون مواتيا له فليتصوره وليجعله من أموره المتوخمة، كما روي عن الأعمش أنه اتخذ تيسا فكان يراجع عليه ويضربه بعصاه ويقول: أفهمت؟ فاشتهر بتيس الأعمش.
نعم.
فذلك يحتاج الطالب إلى رفيق حتى لو كان تيسا.
والحمد لله تيس كثير يعني. طيب ما في للسابع يا شيخ؟
نعم. بالنسبة للسابع هو اقتناء الكتب، فهذه الكتب هي عقول الماضين ومروياتهم وعلمهم، وهي تتحدث بالنيابة عنهم، وهي بين أيدينا كالأحياء، ومع ذلك ليس فيها أي كدر، كما قال فيها ابن هلال: لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. فيحتاج طالب العلم للحرص على اقتناء الكتب النافعة المهمة، وليكن ذلك الاقتناء بإشارة الشيخ وإرشاده، لأن المطابع اليوم تدفع كل يوم كثيرا من الغث والسمين. وكثير من المطابع مع الأسف لا يعتني بتصحيح الكتب، ونحن نعلم أن كتب الحديث مثلا وكتب الرواية مطلقا لا بد فيها من الرجوع إلى الأصول. قد قال العراقي في ألفيته في المصطلح: وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي: أصل فقط. قلت: ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع. فابن خير جعل الإجماع على تحريم نقل ما لم يروه الإنسان، فالأخطاء الفاحشة في الكتب المطبوعة اليوم تقتضي من الإنسان التخير في الطبعات، ولا بد أن يكون طالب العلم متابعا للكتب المهمة ما يصدر منها. ونحن نجد إقبال الناس على الموضات وما يتجدد في الأسواق من المأكولات والمشروبات والملبوسات، ولا نجد ذلك الإقبال لدى طالبة العلم فيما ينزل من المتون العلمية النافعة المهمة، وكان هؤلاء أولى بهذا التنافس من غيرهم. واقتناء الكتب النافعة له آداب شرعية، منها أولا عدم الإسراف والمبالغة. في كثير من الناس يسرف ويشتري كتبا لا يجد وقتا لقراءة، فتكون مجرد ديكور وزخارف في البيوت، وهذا خطأ. بل أعرف جدي شيخي رحمة الله عليه،
من هو
محمد علي بن عبد الودود رحمة الله عليه، كان يقول إن كتابا لم يقرأ ليس محرما للكتب، كل كتاب لم يختمه ليس محرما لكتبه، لا يضع مع المكتب، لا بد أن يضع عنده منعزلا حتى يقرأ. طيب. وهذه قاعدة كانت لديه: لا يملك كتابا إلا ختمه، ولا يضعه مع كتبه في المكتبة إلا بعد أن يختمه. يصحح ما فيه من الأخطاء.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا بعض الرسائل سأستعرضها قبل أن أكمل معكم. الأخ الكريم الدكتور خالد بن صالح محمد باجهرز، رسالة طويلة حقيقة وجهد مبارك، ويعني تعب عليها كثيرا ولكنها طويلة. يقول هنا رسائل: الأولى الإخلاص لله تعالى، الثانية التقوى، الثالثة الصبر والمصابرة، الرابعة تبجيل العلماء واحترامهم، الخامسة الحرص على الاستفادة أو الإفادة، الرسالة السادسة قيد العلم بالكتابة، السابعة إياك والتسويف، الثامنة احذر من رفقاء السوء، التاسعة إذا أردت العزة والفلاح والفوز والنجاح فعليك ببر والديك. تحت كل رسالة من هذه كان هناك كلام جميل واستطرادات لا يسع المجال حقيقة لذكرها كلها. الأخت الكريمة التي وصفت نفسها أو لقبت نفسها بصمت القلوب تقول: يقول الإمام ابن الجوزي: لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، وما اللذة فيها إلا شرف العلم. وكلام أيضا غير هذا وبعض الأسئلة. طالبات المعالي من حرمة: مشاركة جيدة، ويرجون الدعاء منك فضيلة الشيخ بأن يكون من أهل القرآن وخاصة، وأن يكون من البرق. اللهم آمين. أم مجاهد من الباحة أيضا مشاركة جيدة وتشكر عليها أم مجاهد. أحد الأخوة أيضا مدينة حرمة يقول: قد تقف أمام طالب العلم معوقات، منها أولا فساد النية، حب الشهرة والتصدر، التفريط في حلقات العلم، التذرع بكثرة الأشغال، التفريط في طلب العلم في الصغر، العزوف عن طلب العلم، تزكية النفس، عدم العمل بالعلم، اليأس واحتقار الذات، التسويف والحسد والغيرة. أيضا مشاركات فيها بعض الأسئلة، إن اتسع الوقت بإذن الله تعالى سأطرحها بين يدي فضيلة الشيخ. سأسأل سؤالا تجيبون عنه لو تكرمت فضيلة الشيخ، ثم آتي على إحدى المشاركات الصوتية قبل أن أعود لأستكمل معكم المحاور. من هم فضل الشيخ؟ وقد ألمح إلى هذا الأخ الكريم في رسالته الأخيرة أن هنالك من كبر في سنه، تجاوز 40 مثلا أو دون ذلك وأكثر من ذلك، يقول: لم أعد مؤهلا لكي أكون طالبا للعلم، وليس لدي من الجهد والقوة واللياقة ما يكفي لأن أطلب العلم، رسالتكم لهذا.
بالنسبة لي هذا التصور خاطئ، فطلب العلم ليس مثل طلب الدنيا والأمور التي تحتاج إلى بذل هذه الجهود. ولذلك فإن سلطان العلماء العز عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ما ابتدأ طلب العلم إلا بعد أن تجاوز 40 من عمره.
الله.
وعدد كبير من العلماء الكبار الذين برزوا ما اشتغلوا بالطلب إلا وهم كبار. وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متى طلب أبو بكر العلم ومتى طلبه عمر بن الخطاب ما أسلموا إلا وهم كبار رجال. فلذلك ينبغي العاقل أن لا يتخيل هذه الأمور. فحكيم بن حزام من فقهاء الصحابة قد عاش 60 سنة في الجاهلية قبل إسلامه ثم عاش 60 في الإسلام.
نعم. نستمع إلى مشاركة من أحد المستمعين الكرام ونعود بإذن الله.
معكم على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقى الأستاذ عبد الرحمن المقدم وفضلة الشيخ العلامة محمد حسن الددو. حقيقة أنا سعيد بطرح هذا الموضوع الهام والقيم والاستماع إلى فضيلة الشيخ محمد الذي سعدنا بسماعه ونود أن نستمر في سماعه في برامجنا. الموضوع الحقيقة هام جدا وهو رسائل لطالب العلم. وفي رأيي الشخصي أن من الرسائل الهامة لطالب العلم أولا الإخلاص، وهو الإخلاص لله جل وعلا في كل ما يقوم به ابتداء من طلبه العلم من مراحله الأولى وإلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص هو الذي يساعده في تحقيق ما يريد بإذن الله تعالى. الرسالة الثانية وهي الهامة كذلك هي قضية التقوى، والتقوى هي زاد المؤمن في هذه الحياة الدنيا، بل إن كثيرا من الأعمال في هذه الحياة الدنيا يتوقف الأمر فيها على التقوى، وكثير من الطاعات كالصيام وغيره الهدف منه هو التقوى. والتقوى لا شك أنها زاد معين للإنسان في هذه الحياة الدنيا بأن يوفقه الله جل وعلا متى ما اتقاه. الرسالة الثالثة هي عدم التوقف في طلب العلم، لأنه نلاحظ أحيانا بعض الإخوة عندما يحصل على الدرجات العليا في الدراسات العليا كالماجستير أو الدكتوراه يتوقع أنه انتهى الأمر، والحقيقة غير ذلك. فطلب العلم لا ينتهي بالنسبة للإنسان المسلم، وهو عليه الاستزادة في هذا المجال وفي غيره من المجالات. الرسالة الرابعة هي عدم الاقتصار على تخصص واحد، وهنا يعني أقول بالنسبة لإخوتي في التخصصات الشرعية وغيرها أرجو أن يطلعوا على التخصصات الأخرى خصوصا فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية كالدراسات الإعلام والدراسات النفسية والدراسات الاجتماعية، لأنها تعينهم ولا شك في أداء المهام العظيمة التي يتوقع أن يقوموا بها في خدمة المجتمع المسلم. الرسالة الخامسة الحقيقة لطالب العلم هي أن يتواضع، ومن تواضع لله رفعه. وقد وجدنا قديما وحديثا عينات وقدوات في هذا المجال كسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وكثير من مشايخنا، وكذلك ما نراه في أخلاق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن حسن الددو. كل هذه حقيقة يجب أن تكون هي المعيار، قضية التواضع للناس لكل من يقابلهم طالب العلم، فهذا لا شك أنه يرفعه عند الله تعالى. وختاما أرجو لكم التوفيق والسداد، أخوكم الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع جامعة الإمام قسم علم النفس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن من المعالم المهمة في آداب طالب العلم أن يفتح لهذا العلم سمعه وقلبه، وأن يحس أن هذه الآذان تتشرف وتكرم بسماع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينطلق طالب العلم وقلبه يفتعل شوقا لمجالس العلم فينفتح قلبه وقالبه لماء الوحي، حتى إذا نزل ذلك الماء على القلب كان كالغيث الطيب في الأرض الطيبة. وما من طالب علم يقبل بكليته على العلم بهذه الكيفية إلا نفعه الله به. ولذلك كانت أول وصية من الله عز وجل لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أي ألقي سمعك للذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك لأنه أصل الدين ومبدأه. من الإقبال بالكلية على العلم أن ينطلق طالب العلم إلى رياض الجنة ينافس فيها إخوانه ويسابق فيها خلانه، فلا يسأم وهو في مجلس العلم ولا يمل ولا يفتر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم ثقيل ويحتاج إلى عزيمة وقوة وصبر وجلد وجمع البال له. ولذا قال نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فالأمر جد عظيم، والتناوم والتكاسل والخمول لا يليق بطالب العلم، والمحروم من حرم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وشكر الله للشيخ محمد الددو على ما قدم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عبد الملك من الرياض.
معكم على الهوى.
أشكر الدكتور صالح صنيع جزاه الله خير على هذه المداخلة القيمة والنافعة والماتعة، وأيضا الأخ عبد الملك من الرياض. هذه مشاركة وصلت إلينا عبر الفاكس من الأخ عبد الله بن سعيد بن جراش، يقول: من أهم ما أراه لازما لطالب العلم أو لطلب العلم أن مجرد العلم الشرعي لا يكفي، بل إن الفقه في الدين هو المعول عليه، لأن العالم إذا لم يتفقه في دينه لم يتحقق المطلوب، وقد انحرف عن الطريق القويم. أنا أقرأ الرسائل كما هي، والشيخ هنا يصحح إن أراد تصحيح. ثانيا: أن لا يجلس للفتية حتى يزكى من أهل العلم الثقات ولا ينفرد بعلمه ورأيه. ثالثا: ذكر السؤال عن العلم بين يدي المولى تبارك وتعالى، وكفى بذلك احترازا. ومشارك بها أيضا حديث جميل. هنا أيضا رسالة من الأخت أم مهند الحسن تقول: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرأ ذل الجهل طول حياته. فاكس أيضا هنا غير واضح المعالم أبدا. سأرجع البقية بإذن الله تعالى، سأرجعها إلى ما بعد أن أطرح هذا السؤال على فضيلة الشيخ. لكم تجربة رائدة في طلب العلم، وأنتم أحد الشناقطة الذين امتازوا في هذا الطلب وفاقوا وبزوا غيرهم في هذا المجال. وكما ذكر الأخ الكريم في بداية الحلقة من اليمن، أن ذكر هذه السير تكون قدوة وأسوة لمستمعيها ولمتابعيها. حدثونا عن تجربتكم التي هي جزء من تجربة كبيرة، هي تجربة الشناقطة في طلب العلم.
ما أظن أن تجربتي فيها ما يحتاج إليه، ولا ليست بما تصف، فما أنا إلا من أضعف الطلبة ومن أقلهم همة.
جزاكم الله خير.
لا يحتاج إلى تجربتي، لكن أستعيض عن ذلك وأعوضكم بما هو خير، فأذكر بعض النماذج من القدوات الذين تجربتهم أفضل وأكمل.
هل هم ناصرون؟
نعم.
جميل. نحن لا نستغني، وهذا منكم تواضع، فجزاكم الله خيرا على هذا. تفضل يا شيخ.
بالنسبة للطلب للوالدين فيه دور، طلب العلم للوالدين فيه دور، لأن مراحل الطلب ثلاثة: المرحلة الأولى الولد فيها غير مشارك في التخطيط ولا في التنفيذ، وهي المرحلة البدائية، ثم بعدها مرحلة يكون مشاركا فيها في التنفيذ لا في التخطيط، ثم المرحلة الثالثة يشارك في الأمرين معا. فإذا أراد الوالدان أن يكون ولدهما من أهل العلم بادر إلى ذلك من بداية النشأة. ولذلك فإن من المهم في تغذيته أن تكون من حلال، وكذلك حتى الوالد في اختياره للزوجة الصالحة وللمنبت الطيب والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، كل ذلك معين على خروج الأولاد الصالحين. فتغذية الأولاد من الحلال سبب لصفاء أذهانهم. فإذا تورع الأبوان عن أكل الربا وأكل مال الناس بالباطل، وأنفقا على أولادهما من الحلال الطيب المقطوع به، فإن ذلك معين على قوة ذاكرة الأولاد وعلى صفاء أذهانهم وجودة قرائحهم. وقد كان أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين عبد الملك الجويني يحرص على ولده، فجمع مالا من حلال وأرسل به إلى الثغور لشراء أمة لم تتداولها الصفقات في البلاد الإسلامية، يخاف أن يكون قد دخل ذلك شيء من الحرام، فجاء إليه بهذه الأمة فعلمها وأدبها وأحسن تأديبها، ثم أفقها فتزوجها، فحجبها عن الناس، ما كانت تذهب إلى السوق ولا كانت تخالط أحدا من جاراتها، حتى حملت بعبد الملك، فكان يسمعه الكلام الطيب، يقرأ عليه القرآن والأحاديث ويعوذه ويذكر الله على سمعه وهو صغير، ومنع يصل إلى جوفه شيء من غير لبن أمه أو شيء مقطوع بأنه من الحلال. فخرج ذات يوم إلى المسجد فدخلت امرأة من جاراته البيت فشوشت عليه في صلاته فجاء مسرعا يخاف أن ترضع ولده فإذا هي قد أرضعته فأخذ ولده فرفعه رفع رجليه واعتصر بطنه حتى قاع ومع ذلك يقول عبد الملك الزويني كانت تأخذني كبوة عند المناورة وما أراها إلا من تلك المص المص الوحيد. وبعد هذا رفعوا هن من الأطفال فهو من شأن أمهاتهم. فالأمهات في بلاد شقيط التي تحدث عنها لهن دور كبير في تعليم الأولاد ورفع همتهم. فالأم تبدأ مع ولدها وهو صغير بدل الألعاب تلهيه بتاريخ الأمة الإسلامية وحضارتها وتراجم الصحابة والسير سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله. والأولاد صغارا يظنون أنهم يعرفون الصحابة وأنهم رأوهم لأنهم أدركوا وهم صغار يعرفون أن هذا الرجل اسمه كنيته أبو عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عمرو بن النخيل بن عبد الله بن رياح بن قرطي بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسة بن قدار بن نبت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن أحور بن عابر بن فالغ بن فخشل بن متوشلخ بن سام بن نوح بن رامك بن مهلائيل بن يارب بن أخروخ بن أنوش بن شئث بن آدم عليه السلام وأن أمه زينب بنت مرعون. وهكذا يرفعون في نسب هم أيضا حتى تلتقي مع أبيه في هصيص بن كعب بن لؤي. وهكذا بداية إسلامه أنه هاجر به أبواه وعاش في المدينة وبنى لنفسه بيتا يتمه من الحر والبرد لم يعنه في أحد من خلق الله. وحياة ابن عمر تصبح في منقوشة منحوتة في ذهن الصبي ويتعرف عليه فيها سألت من تعرف عبد الله بن عمر يقول نعم أتانا في الوقت الفلاني لأنه درس حياته حتى أصبح كأنما
يمر المعاصر.
نعم. ولذلك يقول البدوي رحمه الله في نظم الأنساب يقول وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. عين النقص في الصك أي المداد المكتوب في الورقة.
نعم.
كأنهم فيه قد لاحوا لعين الحس كأنك تراهم.
لا إله.
وكذلك مبادئ اللغة فالأمهات لهن دور كبير في تعليم الأولاد في صباهم مبادئ اللغة.
في السنة بكم؟
في السنة الرابعة والخامسة.
أي نعم. قبل أن يدخل في مدارس النظامية
أكثرهم لا يدخلون الذين يدخلون طلبة لا يدخلون مدارس النظامية لأن كل من عليه نبوغ وهرت عليه علامات النبوغ لا يدخله
فتشغله هذه المدارس مثلا.
نعم. نعم. فعندهم برنامج يسمى إعراب المامي. الشيخ محمد المامي رجل من العلماء له طريقة في تعليم الأولاد الصغار العلم بالأخص العلم واللغة. وهذه الطريقة تبدأ بمناقشة الأطفال هم صغار دون تعليمهم القواعد لكن من خلال التلقين يتعودون. فالولد لم يقرأ الألفية ولم يحفظها بعد لكنه يتعود بالتلقين على معرفة كل كلمة من كلمات اللغة العربية. فالأم تقرأ آية أو حديثا أو بيتا من الشعر. إذا كان بيتا من الشعر مثلا تقول هذه الكلمة أول كلمة من قفاء لكي من ذكرى حبيبنا ومنزلي قفاء. تسأل الأولاد هل هي اسمنا وفعلا حر فيقولون فعلا فتقول أي أنواع الفعل هل هي ماضنا ومضارع أمر فيقولون أمر. فتقول هل هو مبني أو معرب فيقولون مبني. فتقول على ما يبنى فيقال على ما يجزم به مضارعه. فتقول ما فاعله فيقال الضمير الذي معه هو ألف الاثنين قفاء. تقول هذا الضمير هل هو اسمنا وفعلا حرف فيقولون اسمه. فتقول هل هو ظاهرنا وضمير فيقولون ضمير. تقول هل هو معربنا ومبني فيقولون مبني. فتقول هل فيه سؤال فالمبني إذا كان مبنيا على حركة وكان الاسم فيه ثلاثة أسئلة لي مبنية ولما كانت حركته كذا ولما حركته ولما كانت حركته كذا. وإن كان حرفا وكان مبنيا على حركة فيه سؤال أنا فقط لما حركته ولما كانت حركته كذا. وإن كان حرفا مبنيا على السكون لم يكن فيه سؤال أصلا لأنه الأصل في الحروف البناء والأصل في المبني التسكين.
هذه الأسئلة وهو في السادسة من عمره
وهو في الخامسة وفي الرابعة. نعم.
طيب.
يبدأ هكذا يتدرج يعرف بين المشتق والمرتجل ويعرف بين كل كلمة وجوه الاشتقاق فيها. فمثلا الأم تلقي على أولادها وهم صغار كل ليلة كلمة واحدة من العربية مثلا هذا الفعل ضرب.
نعم.
والضاد والراء والباء وتعرفه مع الحروف الثلاثة تقول هذا الفعل مستعمل في لسان العرب وهو معروف بالضرب.
نعم.
لكن غيروا الترتيب فجعل الراء أولا فتكون راء بابا فالرباب هو الريق فهذه كلمة مستعملة في العربية. غيروا جعل الباء أولا فتكون بابارة هذه غير مستعملة في العربية لكن تقديم الراء على الباء راء بابا هذه موجودة في العربية مستعملة. فتجعل من كل ثلاثة حروف ست كلمات على أصل الثقات كل ثلاثة حروف يتركب منها ست كلمات فهمت؟ لأنك لتقديم الضاد كلمتين ضرب وضبر لتقديم الباء ضرب وضرب وضرب وضبر وبتقديم الراء ربض وربض ربض وربض فست كلمات من كل ثلاثة حروف. فهذا أصل علم الاشتقاق وبهذا يتعود الإنسان على فتح القاموس ومعرفة أصول الكلمات والزوائد فيها وبذلك يحفظون جدولة القاموس ولو لم يحفظوا مواده يحفظون جدولته ويعرفون ما قاله مصنفه في قوله إذا رمت في القاموس كشفا للهوة فآخرها للباب والبدء للفصل وراعي بترتيب الأواسط كالذي تراعيه في باب وفصل بلا فصل وهكذا. فالأم لها دور كبير
هذه بداية الطلب عند الوالدين
عند الوالدين
ثم بعد ذلك
ثم بعد ذلك حفظ القرآن هو أول ما يحفظه الأولاد ويبدأ بالولد برواية ورش عن نافع هي التي يقرأ بها وهي أول قراءات العشر.
نعم.
وهي أصعبها أيضا رواية صعبة جدا لكثرة الإمالة فيها والتسهيل والإشمام.
هل يأتون بالقراءات الأخرى؟
نعم سيدرسها لاحقا.
نعم.
الطالب أولا يبتدئ برواية ورش عن نافع ثم برواية قالون عن نافع ثم بعد ذلك يبتدئ في الطلب في مبادئ مبادئ العلوم الأخرى يبدأ من الحديث بالأربعين النووية فقط بعدها العمدة وبعدها بلغ المرام هكذا يتدرج حتى يصل إلى الكتب المسندة وفي النحو يبدأ بالآجر الرومي يتلعون أبو نهاج ثم بعد ذلك يصل إلى ما هو أطول من ذلك مثل قطر المداء شذور الذهب ثم يصل بعد ذلك إلى الألفية شروحها وزياداتها وهكذا في الصرف يبدأ بلامية الأفعال ثم يتوسع الكتب الأخرى وهكذا في علوم الشعر يبدأ الأولاد صغارا يحفظون ديوان الشعراء الستة الجاهليين
ما شاء الله
ويحفظون بقية المعلقات ويحفظون ديوان حسان بن ثابت وديوان جرير الفرزدق وديوان جرير بن غيلان وهذا من أشهر الدواوين عندهم لأنه فيه ثلث اللغة العربية.
ديوان ماذا؟
ديوان غيلان.
غيلان
نعم ففيه ثلث اللغة العربية ولذلك يعتني به الناس في بلاد الشتات كثيرا ويحفظهم كثير من الأولاد.
إذا الشعر إلى جانب العلم الشرعي أيضا.
نعم لا بد منه. ثم بعد ذلك دراسة الخط والرسم فرسم القرآن أولا فلا بد أن يكتب الولد قبل أن يجازه القرآن مصحفا كاملا دون أن يخطئ فيه ولا أخطأ عيدا من جديد
الله.
فيتعود على الرسم وهذا طبعا الرسم على رواية على قراءة نافع رسمها صعب ويحفظ الولد متونا في الرسم
والقصد من اختيار قراءة نافع
لا صعوبتها لأنها أول قراءة أول قراءات بالإجماع كل من ألف في القراءات أول قراءة يبدأ بها قراءتها
أي نعم
هي أولى القراءات كلها وهي القراءة المشتهرة عندهم التي يقرأ بها الناس في الصلاة وفي غيرها وحتى المذهب الحنبلي والمالكي يسن في الفريضة قراءة بقراءة نافع
نعم بينما لا يسن عندكم قراءة حصة شيء
لا هي هذه في النافلة يقرؤون بها يعني الناس يقرؤون بها النافلة لكن الفريضة يسن عند مالك وأحمد حتى عندكم هنا المذهب أحمد أن هذه الفريضة هي السنة.
طيب بعد ذلك بعد
هذا عندما يصل الولد إلى السابعة أو يتجاوزها إلى العاشرة يبدأ في اختيار الشيخ يختارون له شيخ العلم الذي يذهب إليه وفي كثير من الأحيان يكون أحد أقاربه فيذهب لملازمته وتلامذة الشيخ ينقسمون إلى قسمين إلى فرادة ودول والمقصود بالدول مجموعة واحدة تقرأ كتابا واحدا
حلق
نعم فكل شخص له كتابه الذي يختاره فإن اختار كتابا لا يقرأه واحد كان من الفرادة وإن اختار كتابا فيه مجموعة يقرأونه يفتتحون الكتاب وأحدهم هو الذي يقرأ بين يدي الشيخ فيقرأ المتن أولا لتصحيحه وروايته وكل واحد منهم يسمع الشيخ المتن، ثم الشيخ يشرح لهم الدرس ويحلله كلمة كلمة، فيقومون أولئك عن بعيد عن الشيخ ويجلسون، فيعيد أحدهم كلام الشيخ وهم يذكرونه ما نسي منه، ثم يقوم عن مجلسه ويجلس آخر كأنه الشيخ فيعيد نفس الدرس، وثالث حتى يأتي على آخره. كل واحد يتعود يأخذ أسلوب التدريس وحفظ الشرح وحفظ المتن في نفس الجلسة.
يا سلام،
يتعود على هذه الجميع، وهم يعينونه فيذكرونه ما نسي ويفهمونه ما خفي عليه.
تجاوز السابعة،
بعضهم يكرر هذا تكرارا كثيرا، حتى إن أحد المشايخ سئل وقد كان يحفظ المعلومة عن ظهر قلب، فقيل له بمن يلت هذا؟ قال بألف قراءة نورية، وبمئة التكرار للشرح، لكن قرأه ألف مرة نورا والشرح يردده مئة مرة. كان كل درس هكذا، كل درس يقرأه نورا ألف مرة ويردد شرحه مئة مرة،
فحفظ عن ظهر قلب.
نعم، حفظ الجميع النظم المتن والشرح عن ظهر قلب، وبقي معه طيلة عمره.
طيب، إذا تجاوز السابعة، لأنه يبدو حتى نحن لم يتبقى لدينا إلا سبع دقائق،
تجاوز السابعة أيضا.
أي نعم،
فإذا تجاوز السابعة بدأ دراسته على الشيوخ، والشيخ ينزل الناس منازلهم، وكثيرا ما يرسل الأسر أولادهم إلى أحد العلماء فيرسلون معه ما يدل على العناية به. فمثلا أحد العلماء هو الشيخ أبو مدين، أرسل ابنه إسحاق إلى جدي للدراسة، فيقول فيه قل للمدرس نبراس الدجنبه إسحاق جاءك للتدريس فعن به، إسحاق لم يرضى إلا ما رضيت له فأنت أولى به إذ ذاك من أبه، فولى مسامعه نصحا وتذكرة وامنعه من قرناء السوء والسفه، وأنزل الناس إن جاءوا منازلهم ليس الشريف مع الأبناء بمشتبه. وارسل إليه ابنه يعقوب فيقول معه أتاك يطلب منك العلم يعقوب، والعلم منك بهذا القطر مطلوب، والعلم قسمان قسم منه مكتسب يلفى لديكم وقسم منه موهوب، وكل هذين من فضل الإله إلى جناب حضرتك الغراء منسوب، فارده بالفور مصحوبا بحاجته، فالفور عند نفوس الناس مطلوب، وإن في رده بشرى تسر كما برد يوسف قدما سر يعقوب. وفي بعض الأحيان تكون الأبيات التي يرسل بها الوالد ولده إلى الشيخ فيها أيضا وصية للولد، كما قال أحد العلماء لولده لمعي الهمام اللوذعي الألمع سر واجمعن علومه في مجمعي، وكون الوعاء لما يفوه معي به لا تفلتنك كلمة من في معي، ولقد بعثت إليكم وريحانة لي في تشممها المنى ولمن معي. البيت الأخير فقط هو الموجه إلى الشيخ، وما قبله موجه إلى الطالب، ويمكث الطالب عند شيوخه مدة طويلة من الزمن قد تزيد على 10 سنين، فيرجع وقد كتبت له الإجازة فيما يجوز للشيخ روايته ما تصح للشيخ روايته من معقول ومنقول. هذه هي أعلى المستويات عندنا، وعادة لا تكتب إلا لمن برز في علوم شتى، أقل ذلك أن يكون مثلا قد شارك في 33 علما، نعم يكون له 33 تخصص
شرعي وغير شرعي.
نعم، لا شرعي كلها من علوم الشرع، إما من مقاصدها وإما من وسائلها.
نعم،
فمثلا أن هذه العلوم هي سلالات، العلم الأول علم القرآن، وهذا فيه 6 علوم، هي أولا علم التجويد والأداء وعلم القراءات وعلم التفسير وعلوم القرآن وعلم أسباب النزول وعلم الرسم والضبط، هذه 6 علوم في القرآن فقط. كذلك السنة نظير هذا، هي علم متون الحديث وعلم المصطلح وعلم شرح الحديث وعلم العلل ودراسة وعلم العلل وعلم الجرح والتعديل والرجال، وكذلك الفقه عدد كبير جدا من العلوم، منها مثلا علم الفقه المذهبي في مذهب واحد، ثم علم الفقه المقارن في المذاهب، ثم علم القواعد الفقهية، ثم علم تخريج الفرع على الأصول، ثم علم أصول الفقه، ثم علم طبقات الفقهاء، ثم علم تاريخ التشريع، ثم علم الأشباه والنوائر والفروق، ثم علم القضاء، ثم علم الفرائض، ثم علم النوازل والإفتاء، وهكذا هذه علوم الفقه، سلالة السماء سلالة علوم الفقه، وهكذا علم السيرة وسلالة فيها السيرة النبوية التاريخ الإسلامي والأنساب والفتوح والغزوات والشمائل النبوية وتراجم الصحابة.
نعم.
فهذه سلالة أيضا مستقلة. وعلوم اللغة سلالة كبيرة فيها 14 علما أيضا.
طيب هذا شيخنا سؤال ملح، يعني عندما تقول لا يذهب للمدرسة النظامية الطالب الشنقيطي أو في الغالب كذا،
إذا كان من المبرزين لا يذهب عادة إلا بعد أن يفرز هذه العلوم فيشارك في الامتحانات،
ويكون عيشه في هذه الفترة معتمدا
بالنسبة
على
بالنسبة لكل أسرة تخصص فردا من أفرادها في الغالب.
نعم.
للعيد فتوفق عليه وتوفر له ما يريد.
أيوة.
وأيضا الشيخ يوفق على طلابه إذا كان غنيا بما يستطيع،
وبعد
بعض المحسنين يوفق يساعد في النفقة على الطلاب.
وبعد كم يبدأون في تدريس العلم؟
مباشرة عندما يصل الطالب إلى مستوى لا بأس به على شيخه، الشيخ يوظفه بتدريس بعض طلابه، فهو تعود على الطلب على التدريس من خلال المراجعة، ثم بعد ذلك كلفه الشيخ بتدريس بعض المتون، ثم إذا تخرج استطاع هو تدريس كل هذه الأمور.
جميل جدا. طيب يا شيخ، هل هذه التجربة خاصة بالشناقطة أم أن هنالك أيضا من يشترك معهم في مثل هذا؟
لا، غير خاصة بهم، بل هي في الأصل كانت قائمة لدى سلفنا الصالح جميعا في مختلف البلدان.
اسمح لي يا شيخ سأقرأ بعض الرسائل هنا، أو بالأحرى سأقرأ أسماء مرسليها لأنها كثيرة جدا، ولم يسبق لي حقيقة أن مر بي مثل هذا العدد الكبير من الرسائل. لعل هذا من جزاكم الله خير يا شيخ من بسبب حضوركم في هذا اللقاء المبارك. هذه رسالة من الأخت أم عبد العزيز من جدة، أيضا الأخت ثنوى حمود من أبها، الأخ أبو سمير، الأخوات عاشقات باب الريان. وأعتذر إلى الجميع إلى الجميع إلى الجميع عن عدم قراءة هذه الرسائل الطويلة جدا، وبعضها قصير ولكن الوقت أيضا قصير. الأخ أيضا يوسف سليمان الخالدي من خميس مشيط، الأخ أبو فارس يسأل سؤالا والله قيما ولكن الوقت لا يسمح بطرحه. أيضا الأخ عبد العزيز محمد الحمدان من الرياض، نعم الأخ محمد الأسمري من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بتنومة، الأخت إحدى الأخوات من المدينة المنورة، الأخت أمة الجبار، الأخ من اليمن رياض أحمد طاهر، نعم الشيء جبي أو كذا، أبي عبد الله وعدتك البداية إن تبقى وقت أن أطرح أسئلته ولكن لم يتبقى وقت. أعتذر إلى كل، أيضا إلى أبو معاذ من الشرقية شاركنا صوتيا ولكن لم نستمع إليه ولم نسعد بالاستماع إلى مشاركته، أيضا الأخ عبد الفتاح الهلالي كذلك، كل من اتصل بنا ولم يستطع أن يدخل إلينا بصوته فنعتذر إليه، وكل من أرسل إلينا ولم نقرأ رسالته فالعذر أيضا إليه كبير، ولعل فيما طرحه فضيلة الشيخ خيرا وبركة وأفضل من أن أطرح مثل هذه المشاركات، والعذر منكم. وفي دقيقة واحدة فقط أجعل الختام لفضيلة الشيخ ليختم هذه الحلقة.
أختم هذه الحلقة بتحديث المستمعين الكرام بحديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن الحاذوي أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد بن الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال في صحيحه حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لا نملك إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى لكم طولة العمر في طاعته وأن ينفع بكم وأن يجزيكم خيرا على حضوركم في هذا اللقاء وعلى هذا الأداء وأن يجعل